بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء أي مفسداته أنواعها ثمانية. النوع الأول خارج من سبيل إلى ما هو في حكم الظاهر، ويلحقه حكم التطهير مطلقا، أي قليلا كان أو كثيرا، نادرا كالدود والحصى، أو معتادا كالبول والغائط، طاهرا كولد بلا دم، أو نجسا كالبول. فينقض الخارج من السبيلين ولو ريحا من قبل أنثى أو من ذكر. والنوع الثاني خروج بول أو خروج غائط من باقي البدن، فينقض إن قل أو كثر، وسواء كان من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، أو أي وينقض خروج غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج، فيكون منقيا.
سيكون منسيا، يكون منقيا ما لها محل هنا. بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفيا. وأنا أعجب من محقق الكتاب، دائما من قواعد التحقيق إذا أشكلت عليك كلمة فانظر محلها عند أهل الفن. لو أن المصنف رجع إلى كلام الحنابلة في هذا الموضع يجد أن بعضهم عبر بمثلها، فإنهم عبروا عللوا لرفع الحرج لأنه يكون منفيا.
نعم. والنوع الثالث زوال عقل أو تغطيته بإغماء ونحوه، كحدوث جنون أو برسام ولو بنوم، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء إلا يسير نوم من قائم أو جالس، فإن شك في كثرته لم يلتفت للشك. وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب. والنوع الرابع غسل ميت مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من المفردات. أو غسل بعضه أي الميت ولو في قميص لا إن يممه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. والنوع الخامس أكل لحم إبل ولو أكله نيئا أو مطبوخا تعبدا، فلا يعقل معناه، فلا نقض بتناول بقية أجزائه ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم ونحو ذلك، ولا شرب لبنها وشرب مرق لحمها، لأنه لا يسمى لحما. قال في شرح المنتهى: لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم، والحكم فيه غير معقول المعنى، فاقتصر فيه على مورد النص. انتهى. والنوع السادس مس فرج آدمي سواء كان ذكر رجل أو قبل امرأة، متصل لا منفصل لذهاب حرمته. أو أي وينقض مس حلقة دبره أي الآدمي ولو كان الممسوس ميتا، ولا فرق في ذلك بين نفسه وغيره، بيده متعلق بمس ولو زائدة، فلا ينقض المس بغيرها ولا بظفر، ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها، لأنه جزء منها أشبه بطنها. وأن يكون المس بلا حائل، فإن مسه من وراء حائل لم ينقض. ولا ينقض مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. والنوع السابع لمس ذكر أو لمس أنثى بشرة الآخرة لشهوة بلا حائل فيهما، ولو كان اللمس بعضو.
تحليك أفصح من الإسكان بشرة الآخر.
أحسن الله إليكم. والنوع السابع لمس ذكر أو لمس أنثى بشرة الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، ولو كان اللمس بعضو زائد لزائد كاليد أو الرجل أو الإصبع الزائدة كالأصلي، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى وهي بنت سبع فأكثر. ولا ينقض لمس من لها أو له دون سبع، ولا لمس أمرد أو لمس امرأة لامرأة ولو لشهوة فيهن، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والنوع الثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال المني أوجب وضوءا غير موت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، بل يسن الوضوء. ولا نقض بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما. ومن شك أي تردد، والشك خلاف اليقين، في طهارة بعد تيقن حدث أو شك في حدث بعد تيقن طهارة، ولو كان الشك في غير صلاة بنى على يقينه وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الطهارة عند الحنابلة، وهو فصل متعلق بنواقض الوضوء، وبين رحمه الله تعالى فيه طرفا من مسائله، فذكر فيه رحمه الله تعالى 5 مسائل من مسائل هذا الفصل. أولها من بيان حقيقة النواقض وأنواعها، وذلك في قوله نواقض الوضوء أي مفسداته، ثم عدلها رحمه الله تعالى 8، فعرف نواقض الوضوء بأنها المفسدات أي الأمور التي تطرأ على الوضوء فتحله بعد وجوده ويفسد بعد أن كان قائما. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنها 8، وهذا أمر مجمع عليه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، لكنهم اختلفوا في عد 8 على مذهبين 2، أحدهما عد الردة 8 لها كما هي طريقة المصنف هاهنا رحمه الله تعالى، والمذهب الثاني عدم عد الردة وعد 8 بقولهم وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فجعلوا هذا هو 8 وأدرجوا فيه الردة فإنها من الأفراد الموجبة للغسل على المذهب. وأهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنابلة منهم من سلك هذا فعد الردة 8 كما هي طريقة دليل الطالب، ومنهم من لم يعد الردة 8 كما هي طريقة زاد المستقنع. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هذه الأنواع 8، فقال النوع الأول خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وهو عند الحنابلة القبل أو الدبر إلى ما هو في حكم الظاهر يعني البين من الجسد، ويلحقه حكم التطهير أي يجب عند خروجه أن يبادر بتطهيره مطلقا أي كان ذلك الخارج قليلا كان أو كثيرا، نادرا كالدود والحصى التي لا تخرج من كل أحد، أو معتادا يخرج من كل أحد كالبول والغائط، طاهرا كولد بلا دم أي لو قدر أن ولدا تضعه أمه بلا دم نفاس كان ذلك من جملة ما يندرج فيه، أو نجسا كالبول فينقض الخارج من السبيلين ولو ريحا من قبل أنثى أو من ذكر، فكل خارج من السبيلين وهما القبل أو الدبر هو ناقض عند الحنابلة، والإطلاق عندهم يشمل جميع الأفراد التي تندرج تحته من القلة والكثرة والنجاسة والطهارة والاعتياد والندرة، فكل شيء خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني، فقال والنوع الثاني خروج بول أو خروج غائط من باقي البدن أي ما سوى السبيلين، لأن السبيلين قد تقدم ذكرهما فيكون باقي البدن ما سوى السبيلين، فينقض إن قل أو كثر وسواء كان من تحت المعدة أو من فوق المعدة، كإذا قدر بأن يجعل للإنسان أنبوب من أعلى المعدة أو من أسفل المعدة يخرج منه بوله أو غائطه، وسواء كان السبيلان حينئذ أي المخرجان مخرج البول والغائط مفتوحين أو مسدودين، فإنه إذا خرج منه بول أو غائط من باقي البدن كيفما كان قليلا أو كثيرا فإنه ناقض للوضوء عند الحنابلة، أو أي وينقض خروج غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي مما ينقض أيضا مما يخرج من غير السبيلين الخارج النجس من البدن إن كان فاحشا. فالخارج من البدن عند الحنابلة ينقض بشرطين اثنين، أولهما أن يكون نجسا كقيء ودم، والثاني أن يكون كثيرا، والكثرة يشار إليها بالفحش كما قال المصنف إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي أن الوصف بالكثرة يختلف من أحد إلى آخر، لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج عليه فيكون منفيا، أي ينفى عنه الحرج ما فيه من التضييق عليه إذا اعتبر نفسه بغيره، بل يعتبر كل إنسان نفسه بما يظهر له من الكثرة أو القلة. وقد أهمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر قيد النجاسة، فقال رحمه الله تعالى وينقض خروج غيرهما كقيء ودم إن فحش، ولم يبين كون ذلك الخارج نجس. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنابلة من لا يذكر خروج البول أو الغائط هاهنا استغناء بذكره في الأول، فإنهم يذكرون الأول فيقولون خروج بول أو غائط من السبيلين أو غيرهما، فإذا خرج البول أو الغائط من السبيلين أو غيرهما فإنه ناقض على كل حال عند الحنابلة، ويعدون الثاني خروج نجس فاحش من باقي البدن، فإذا خرج النجس الفاحش من باقي البدن كقيء أو دم كان ذلك ناقضا للوضوء. ثم ذكر النوع الثالث وهو زوال عقل أو تغطيته، والفرق بين الزوال أو التغطية أن الزوال يزول معه العقل بالكلية فلا يكون موجودا كالمجنون، وأما التغطية فإن العقل يبقى فيها موجودا إلا أنه بمنزلة المستور الذي لا يظهر. ثم قال أو تغطيته بإغماء ونحوه، وهذا تمثيل لأفراد التغطية، فإن الإغماء من جنس تغطية العقل. ثم قال ونحوه كحدوث جنون أو برسام، والبرسام علة تصيب المرء فيهدي بسببها، وهذا التمثيل يوهم أن حدوث الجنون أو البرسام هو من التغطية، لأنه قال أو تغطيته بإغماء ونحوه كحدوث جنون أو برسام، وكأن في العبارة تقديما وتأخيرا، الله أعلم بموجبه، أهو سوء النسخة التي اعتمدها المصنف أو سوء نشر الناشر لها. وصواب العبارة واستقامة الكلام أن يقال والنوع الثالث زوال عقل بجنون أو برسام أو تغطيته بإغماء ونحوه، فإن هذا هو المعروف في كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولو كانت هذه التغطية بنوم، وعرف النوم بأنه غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء، ثم استثنى من النقض بالنوم بالتغطية قال إلا يسير نوم من قائم أو جالس، وشرطه عندهم أن يكون غير مستند، فإذا نام المرء نوما يسيرا وهو قائم أو جالس غير مستند لم يكن ذلك ناقضا لوضوئه. واليسير يحكم عليه بالعرف، فإذا كان يسيرا بحكم العرف حكم له بذلك. ثم قال فإن شك في كثرته لم يلتفت للشك، لأن الأصل هو اليقين فلا ينبغي الميل إلى خلافه. ثم قال وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب، فالنوم اليسير ينقض من هؤلاء، ولا يكون اليسير غير ناقض إلا في حق من كان قائما أو جالسا غير مستند. ثم ذكر النوع الرابع وهو غسل الميت، أي تغسيله، سواء كان مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فإنه ينقض الوضوء. ثم قال: وهو من المفردات، أي من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه العبارة من الجمل التي تستكن فيها علوم عند المصنفين في الفقه، فإن المصنفين في الفقه يشيرون بعبارات لطيفة إلى علوم شريفة، كقولهم مثلا: وهو من المفردات، أي مفردات المذهب، أو قولهم: وهو مما يلغز به، أي يكون من جملة الألغاز الفقهية، أو يقولون: وهو إجماع، أي من المسائل المجمع عليها. فإن علوم من سبق كانت مبنية على الإيجاز، فلا يطولون بذكر مقصود كلامهم، بل يشيرون إلى عبارة اصطلحوا عليها كهذه العبارة. ثم قال: أو غسل بعضه، أي الميت، أي لا فرق بين غسل الميت إذا غسله جميعه أو غسل بعضه، ولو في قميص، أو أي ولو كان غاسلا له وهو في قميص، لا إن يممه عند فقدان الماء. فإذا فقد الماء ويمم الميت لم يكن الميمم له حين ذلك غاسلا، ولذلك قال: والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يحكم عليه بنقض وضوئه هو المقلب للميت المباشر له، أما من يصب الماء دون أن يباشر بالغسل فإنه لا يكون مأمورا بإعادة وضوئه، بل وضوؤه باق، لأن النقض مختص بالغاسل فقط، وهذا وصفه. وكذلك من ييممه ليس غاسلا، فلا يجب عليه أن يتوضأ إذا يمم ميتا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس، فقال: أكل لحم إبل ولو أكله نيئا أو مطبوخا تعبدا فلا يعقل معناه. وهذا إيضاح لمعنى قولهم تعبدا، فإن الحكم التعبدي هو الذي لا يعقل معناه، أي لا يطلع على العلة الموجبة له. فالأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل عند الحنابلة أمر تعبدي، أي لم نطلع على علته، فيكون تعبديا لأنه غير معقول المعنى. ويختص النقض عند الحنابلة بأكل لحم الإبل، فلا نقض بتناول بقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وعصب ونحو ذلك، لأنها لا تسمى لحما، فلما لم تسمى لحما لم تكن ناقضة عند أكلها. والحنابلة رحمهم الله تعالى أكثرهم يعبر بقوله: أكل لحم الجزور، مع أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها لحم الإبل ولم يذكر فيها اسم الجزور. ما العلة؟ لماذا يقولون أكل لحم الجزور؟ من ذكر هذه؟ تذكر من ذكر؟ وين سمعت الفاعلية؟ هذه مسألة ابحثوا عنها في الكتب واسألوا عنها، لأني أنا بحثت عنها وسألت عنها جماعة ممن قرأنا عليهم في الفقه، وهي مسألة نادرة. لماذا الحنابلة قالوا أكل لحم الجزور؟ هذه مسألة ذكرتها يمكن في هذه الدروس، يعني قريبة العهد منكم، قالوا أكل لحم الجزور ولم يقولوا أكل لحم الإبل، لأن اسم الجزور يختص باللحم الذي يقطع، وهو كما عبر عنه الأخ ما يعرف بالهبر، فلما اختص باللحم الذي يقطع جعلوا له هذا الاسم، ولم يجعلوا له اسم لحم الإبل، لأنهم لا يرون أن كل ما يكون من الإبل ناقضا إذا أكل، بل هم لا يرون أن الكبد والحالة والكرشة والعصب ما كان في معناها لا يكون ناقضا عندهم، وإنما يخصونها باللحم. فلما خصوها باللحم عبروا عنها بما يجزر ويقطع، فإن الرأس مثلا لا يجزر ولا يقطع، ولذلك لا يكون ناقضا عند الحنابلة. فلو أن إنسانا أكل رأس ناقة فإن ذلك لا يكون ناقضا. ثم قال ولا شرب لبنها وشرب مرق لحمها لأنه لا يسمى لحما. ومرادهم بالمرق المرق الخالص الذي لا يخالطه لحم، أما إذا خالطه لحم فإنه يرجع إلى الحكم السابق. ثم نقل كلام البهوتي رحمه الله تعالى في تعليل ذلك فقال لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص، انتهى كلامه. أي فما زاد عن ذلك كبقية الأجزاء ككبد أو قلب أو شرب لبن أو مرق لحم فإن ذلك لا يندرج فيها. ثم ذكر النوع السادس وهو مس فرج آدمي سواء كان ذكر رجل أو قبل امرأة متصل لا منفصل لذهاب حرمته، أي ما لم يكن متصلا به، فإذا كان منفصلا عن الآدمي بائنا منه فإنه لا يكون ناقضا لذهاب حرمته بانفصاله. ثم قال أو أي وينقض مس حلقة نفس حلقة دبره أي الآدمي ولو كان الممسوس ميتا ولا فرق في ذلك بين نفسه وغيره. بيده متعلق بمس أي يكون المس باليد، ولو زائدة أي لو قدر أن لإنسان ثلاثة أيد إحداهما زائدة فمس الزائدة فإنها مندرجة بهذا الحكم. قال فلا ينقض المس بغيرها ولا بظفر أي بغير اليد ولا بظفر، لأن الظفر في حكم المنفصل فلا يكون له حكم المتصل، فإن الإنسان إذا شاء قلما أظافره فانفصلت عنه، فلما كانت في حكم المنفصل للمتصل لم يجعل لها الحكم سواء في المس. ثم قال ولا فرق بين باطن الكف وظاهرها وحرفها، والمراد بالحرف جانبها لأنه جزء منها أشبه باطنها، وأن يكون المس بلا حائل أي حاجز، فإن مسه من وراء حائل لم ينقض. ثم قال ولا ينقض مس الخصيتين لأنهما ليست في معنى الفرج والحديث مخصوص بذلك، ولا مس محل الفرج البائن، والمراد بالفرج البائن أي الفرج المقطوع، فإذا قطع الفرج وبقي محله فإذا مس أحد ذلك المحل لم يكن ذلك ناقضا، ولذلك قال الحنابلة ولا ينقض بائن ولا محله، أي لا ينقض فرج بائن كذكر ولا محله، يعني محل ذلك الفرج كذكر قطع وبقي محله. ثم ذكر النوع السابع وهو لمس ذكر أو لمس أنثى بشرة الآخر لشهوة بلا حائل فيهما أي حاجز بينهما، ولو كان اللمس بعضو زائد لزائد كاليد أو الرجل أو الإصبع الزائدة كالأصلي، ولو كان الملموس ميتا أي اليد الزائدة أو الرجل الزائدة لها حكم الأصلي، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى وهي بنت سبع فأكثر، ولا ينقض لمس من لها أو له دون سبع. وهذا من الاستثناءات فيما ينقض مما سبق، فقال ولا ينقض لمس من لها أو له دون سبع، فمن دون سبع لا ينقض لمسه، ولا لمس أمرد وهو الشاب الذي طر شاربه ولم تظهر لحيته، ولا لمس امرأة لامرأة ولا لشهوة فيهن ولو لشهوة فيهن، ولا لمس سن أي ولو وجدت الشهوة في الصور الماضية، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك لأن الحكم مختص باليد، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة لأنه لا نص فيه، فما كان من كان ممسوسا إذا مس فرجه أو لمس بدنه فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، وإنما ينتقض وضوء الذي مس، وأما الممسوس فإنه لا ينتقض وضوء. ثم ذكر النوع الثامن وهو الردة عن الإسلام أي الخروج منه، وقد سبق أن ذكرت لكم اختلاف الحنابلة في عدها مفردة أو درجها فيما بعدها، وهي المسألة الثانية في الفصل، إذ قال وكل ما أوجب غسلا كالتقاء الستانين وانتقال المني أوجب وضوءا، أي موجبات الغسل توجب الوضوء، وسيذكر المصنف في الفصل القادم موجبات الغسل. ثم قال غير موت، وهذه المسألة الثالثة، غير موت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء بل يسن الوضوء، وهذا استثناء من هذه القاعدة، فكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل فيغسل الميت ولا يوجب وضوءا بأن يوضأ بل يسن ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ولا نقضى بكلام محرم كغيبة أو نميمة أو غيرها ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، أي إذا زال العبد شعره أو ظفره فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ لهذه الإزالة، وإنما يستحب له أن يغسل المحل الذي أزال منه الشعر أو الظفر مبالغة في التطهير. نعم أذن. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الخامسة من مسائل الفصل، وهي قوله ومن شك أي تردد، والشك خلاف اليقين في طهارة بعد تيقن حدث أو شك في حدث بعد تيقن طهارة، ولو كان الشك في غير صلاة بنى على يقينه وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية، أي إذا تيقن عبد أنه على طهارة ثم شك في حدث أو تيقن أنه على حدث ثم شك في طهارة فإنه يبني على اليقين أي على الأمر الأول، فإذا كان الأمر الأول هو الحدث بنى عليه فكان محدثا، وإذا كان الأمر الأول هو الطهارة بنى عليه فكان طاهرا، سواء كان في صلاة أو غيرها، وهذا معنى قول المصنف ولو كان الشك في غير صلاة، أي ورد عليه ذلك الشك في أثناء الصلاة أو خارجها فإنه يبني على اليقين. وهذه المسألة من جملة المسائل التي يشيرون إليها رحمهم الله تعالى بقولهم وهذا من الزوائد، ويريدون بالزوائد مسألة أتت في باب ليس بابا ولا محلا لها، فإن هذه المسألة هي قاعدة عامة، وعلى طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم هي ضابط مستقر يتعلق بأمر الطهارة لا يختص بباب من أبوابه، لكن لما كان المحل المناسب لها هو ها هنا جعلها المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره في هذا المحل. وقد جمع الزركشي رحمه الله تعالى من الشافعية كتابا في المسائل التي ترد عند فقهاء الشافعية في غير محلها سماه خبايا الزوايا، ولم يصنف أحد من الحنابلة بذلك، وهي كثيرة في تضاعيف كتبهم رحمهم الله تعالى، فإنهم قد يذكرون في أبواب الطهارة مسألة تتعلق بالأطعمة أو بغيرها من الأبواب الأخرى فيأتون بذكرها في هذا المحل، كتحلية المصاحب مثلا بالذهب، فإن هذه المسألة يتبادر إلى الذهن أنهم رحمهم الله تعالى يذكرونها إذا ذكروا أحكام اللباس، لكنهم ذكروها في باب الصلاة، فهذه المسألة من لم يعرف تصرف علماء المذهب في موضعها ربما غابت عنه، كما أنهم رحمهم الله تعالى لا يطردون على مقام واحد، بل منهم من يذكر المسألة هنا ومنهم من يذكر المسألة في مكان آخر، فلو تتبع امرؤ هذه المسائل عند الحنابلة في كتبهم المشهورة ورد هذه المسائل إلى مواضعها كان ذلك معينا على الوقوف على كلامهم رحمهم الله تعالى على هذه المسائل. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء أي مفسداته أنواعها ثمانية. النوع الأول خارج من سبيل إلى ما هو في حكم الظاهر، ويلحقه حكم التطهير مطلقا أي قليلا كان أو كثيرا، نادرا كالدود والحصى أو معتادا كالبول والغائط، طاهرا بلا طاهرا كولد بلا دم أو نجسا كالبول، فينقض الخارج من السبيل من السبيلين ولو ريحا من قبل أنثى أو من ذكر. والنوع الثاني خروج بول أو خروج غائط من باقي البدن فينقض إن قل أو كثر، وسواء كان من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، أو أي وينقض خروج غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منقيا.
سيكون منسيا، يكون منقيا ما لها محل هنا، بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفيا. وأنا أعجب من محقق الكتاب، دائما من قواعد التحقيق إذا أشكلت عليك كلمة فانظر محلها عند أهل الفن. لو أن المصنف رجع إلى كلام الحنابلة في هذا الموضع يجد أن بعضهم عبر بمثلها، فإنهم عبروا عللوا لرفع الحرج فإنه يكون منفيا. نعم
أحسن عليكم. والنوع الثالث زوال عقل أو تغطيته بإغماء ونحوه كحدوث جنون أو برسام ولو بنوم، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء إلا يسير نوم من قائم أو جالس، فإن شك في كثرته لم يلتفت للشك، وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب. والنوع الرابع غسل ميت مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، وهو من المفردات، أو غسل بعضه أي الميت ولو في قميص لا إن يممه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والنوع الخامس أكل لحم إبل ولو أكله نيئا أو مطبوخا تعبدا فلا يعقل معناه، فلا نقض بتناول بقية أجزائه ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم ونحو ذلك، ولا شرب لبنها وشرب مرق لحمها لأنه لا يسمى لحما. قال في شرح المنتهى: لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم، والحكم فيه غير معقول المعنى، فاقتصر فيه على مورد النص انتهى. والنوع السادس مس فرج آدمي سواء كان ذكر رجل أو قبل امرأة، متصل لا منفصل لذهاب حرمته، أو أي وينقض مس حلقة دبره أي الآدمي ولو كان الممسوس ميتا، ولا فرق في ذلك بين نفسه وغيره، بيده متعلق بمس ولو زائدة، فلا ينقض المس بغيرها ولا بظفر، ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها لأنه جزء منها أشبه بطنها، وأن يكون المس بلا حائل فإن مسه من وراء حائل لم ينقض. ولا ينقض مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. والنوع السابع لمس ذكر أو لمس أنثى بشرة الآخرة لشهوة بلا حائل فيهما، ولو كان اللمس بعضو
تحليك أفصح من الإسكان بشرة الآخر.
والنوع السابع لمس ذكر أو لمس أنثى بشرة الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، ولو كان اللمس بعضو زائد لزائد كاليد أو الرجل أو الإصبع الزائدة كالأصلي، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى وهي بنت سبع فأكثر. ولا ينقض لمس من لها أو له دون سبع، ولا لمس أمرد أو لمس امرأة لامرأة ولو لشهوة فيهن، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والنوع الثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال المني أوجب وضوءا غير موت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، بل يسن الوضوء. ولا نقض بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك أي تردد والشك خلاف اليقين في طهارة بعد تيقن حدث، أو شك في حدث بعد تيقن طهارة، ولو كان الشك في غير صلاة بنى على يقينه وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الطهارة عند الحنابلة، وهو فصل متعلق بنواقض الوضوء. وبين رحمه الله تعالى فيه طرفا من مسائله، فذكر فيه رحمه الله تعالى 5 مسائل من مسائل هذا الفصل. أولها من بيان حقيقة النواقض وأنواعها، وذلك في قوله نواقض الوضوء أي مفسداته، ثم عددها رحمه الله تعالى 8، فعرف نواقض الوضوء بأنها المفسدات أي الأمور التي تطرأ على الوضوء فتحله بعد وجوده ويفسد بعد أن كان قائما. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنها 8، وهذا أمر مجمع عليه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، لكنهم اختلفوا في عد 8 على مذهبين 2، أحدهما عد الردة 8 لها كما هي طريقة المصنف هاهنا رحمه الله تعالى، والمذهب الثاني عدم عد الردة وعد 8 بقولهم وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فجعلوا هذا هو 8 وأدرجوا فيه الردة فإنها من الأفراد الموجبة للغسل على المذهب. وأهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنابلة منهم من سلك هذا فعد الردة 8 كما هي طريقة دليل الطالب، ومنهم من لم يعد الردة 8 كما هي طريقة زاد المستقنع. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هذه الأنواع 8، فقال النوع الأول خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وهو عند الحنابلة القبل أو الدبر، إلى ما هو في حكم الظاهر يعني البين من الجسد، ويلحقه حكم التطهير أي يجب عند خروجه أن يبادر بتطهيره مطلقا أي كان ذلك الخارج قليلا كان أو كثيرا، نادرا كالدود والحصى التي لا تخرج من كل أحد، أو معتادا يخرج من كل أحد كالبول والغائط، طاهرا كولد بلا دم أي لو قدر أن ولدا تضعه أمه بلا دم نفاس كان ذلك من جملة ما يندرج فيه، أو نجسا كالبول فينقض الخارج من السبيلين ولو ريحا من قبل أنثى أو من ذكر. فكل خارج من السبيلين وهما القبل أو الدبر هو ناقض عند الحنابلة، والإطلاق عندهم يشمل جميع الأفراد التي تندرج تحته من القلة والكثرة والنجاسة والطهارة والاعتياد والندرة، فكل شيء خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني، فقال والنوع الثاني خروج بول أو خروج غائط من باقي البدن أي ما سوى السبيلين، لأن السبيلين قد تقدم ذكرهما فيكون باقي البدن ما سوى السبيلين، فينقض إن قل أو كثر وسواء كان من تحت المعدة أو من فوق المعدة، كإذا قدر بأن يجعل للإنسان أنبوب من أعلى المعدة أو من أسفل المعدة يخرج منه بوله أو غائطه، وسواء كان السبيلان حينئذ أي المخرجان مخرج البول والغائط مفتوحين أو مسدودين، فإنه إذا خرج منه بول أو غائط من باقي البدن كيفما كان قليلا أو كثيرا فإنه ناقض للوضوء عند الحنابلة، أو أي وينقض خروج غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي مما ينقض أيضا مما يخرج من غير السبيلين الخارج النجس من البدن إن كان فاحشا، فالخارج من البدن عند الحنابلة ينقض بشرطين اثنين، أولهما أن يكون نجسا كقيء ودم، والثاني أن يكون كثيرا، والكثرة يشار إليها بالفحش كما قال المصنف: إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي أن الوصف بالكثرة يختلف من أحد إلى آخر، لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج عليه فيكون منفيا، أي ينفى عنه الحرج ما فيه من التضييق عليه إذا اعتبر نفسه بغيره، فليعتبر كل إنسان نفسه بما يظهر له من الكثرة أو القلة. وقد أهمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر قيد النجاسة، فقال رحمه الله تعالى: وينقض خروج غيرهما كقيء ودم إن فحش، ولم يبين كون ذلك الخارج نجس. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنابلة من لا يذكر خروج البول أو الغائط هاهنا، استغناء بذكره في الأول، فإنهم يذكرون الأول فيقولون: خروج بول أو غائط من السبيلين أو غيرهما، فإذا خرج البول أو الغائط من السبيلين أو غيرهما فإنه ناقض على كل حال عند الحنابلة، ويعدون الثاني خروج نجس فاحش من باقي البدن، فإذا خرج النجس الفاحش من باقي البدن كقيء أو دم كان ذلك ناقضا للوضوء. ثم ذكر النوع الثالث وهو زوال عقل أو تغطيته، والفرق بين الزوال أو التغطية أن الزوال يزول معه العقل بالكلية فلا يكون موجودا كالمجنون، وأما التغطية فإن العقل يبقى فيها موجودا إلا أنه بمنزلة المستور الذي لا يظهر. ثم قال: أو تغطيته بإغماء ونحوه، وهذا تمثيل لأفراد التغطية، فإن الإغماء من جنس تغطية العقل. ثم قال: ونحوه كحدوث جنون أو برسام، والبرسام علة تصيب المرء فيهدي بسببها، وهذا التمثيل يوهم أن حدوث الجنون أو البرسام هو من التغطية، لأنه قال: أو تغطيته بإغماء ونحوه كحدوث جنون أو برسام، وكأن في العبارة تقديما وتأخيرا، الله أعلم بموجبه، أهو سوء النسخة التي اعتمدها المصنف أو سوء نشر الناشر لها؟ وصواب العبارة واستقامة الكلام أن يقال: والنوع الثالث زوال عقل بجنون أو برسام أو تغطيته بإغماء ونحوه، فإن هذا هو المعروف في كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولو كانت هذه التغطية بنوم، وعرف النوم بأنه غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء، ثم استثنى من النقض بالنوم بالتغطية قال: إلا يسير نوم من قائم أو جالس، وشرطه عندهم أن يكون غير مستند، فإذا نام المرء نوما يسيرا وهو قائم أو جالس غير مستند لم يكن ذلك ناقضا لوضوئه. واليسير يحكم عليه بالعرف، فإذا كان يسيرا بحكم العرف حكم له بذلك. ثم قال: فإن شك في كثرته لم يلتفت للشك، لأن الأصل هو اليقين فلا ينبغي الميل إلى خلافه. ثم قال: وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب، فالنوم اليسير ينقض من هؤلاء، ولا يكون اليسير غير ناقض إلا في حق من كان قائما أو جالسا غير مستند. ثم ذكر النوع الرابع وهو غسل الميت، أي تغسيله، سواء كان مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فإنه ينقض الوضوء. ثم قال: وهو من المفردات، أي من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذه العبارة من الجمل التي تستكن فيها علوم عند المصنفين في الفقه، فإن المصنفين في الفقه يشيرون بعبارات لطيفة إلى علوم شريفة، كقولهم مثلا وهو من المفردات أي مفردات المذهب، أو قولهم وهو مما يلغز به أي يكون من جملة الألغاز الفقهية، أو يقولون وهو إجماع أي من المسائل المجمع عليها، فإن علوم من سبق كانت مبنية على الإيجاز، فلا يطولون بذكر مقصود كلامهم بل يشيرون إلى عبارة اصطلحوا عليها كهذه العبارة. ثم قال أو غسل بعضه أي الميت، أي لا فرق بين غسل الميت إذا غسله جميعه أو غسل بعضه ولو في قميص، أو أي ولو كان غاسلا له وهو في قميص، لا إن يممه عند فقدان الماء، فإذا فقد الماء ويمم الميت لم يكن الميمم له حين ذلك غاسلا، ولذلك قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فالذي يحكم عليه بنقض وضوئه هو المقلب للميت المباشر له، أما من يصب الماء دون أن يباشر بالغسل فإنه لا يكون مأمورا بإعادة وضوئه بل وضوءه باق لأن النقض مختص بالغاسل فقط، وهذا وصفه. وكذلك من ييممه ليس غاسلا فلا يجب عليه أن يتوضأ إذا يمم ميتا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس فقال أكل لحم إبل ولو أكله نيئا أو مطبوخا تعبدا فلا يعقل معناه، وهذا إيضاح لمعنى قولهم تعبدا، فإن الحكم التعبدي هو الذي لا يعقل معناه أي لا يطلع على العلة الموجبة له، فالأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل عند الحنابلة أمر تعبدي أي لم نطلع على علته فيكون تعبديا لأنه غير معقول المعنى، ويختص النقض عند الحنابلة بأكل لحم الإبل، فلا نقض بتناول بقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وعصب ونحو ذلك لأنها لا تسمى لحما، فلما لم تسمى لحما لم تكن ناقضة عند أكلها. والحنابلة رحمهم الله تعالى أكثرهم يعبر بقوله أكل لحم الجزور، مع أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها لحم الإبل ولم يذكر فيها اسم الجزور، ما العلة؟ لماذا يقولون أكل لحم الجزور؟ من ذكر هذه؟ تذكر من ذكر؟ وين سمعت الفائدة؟ حسنت، هذه مسألة ابحثوا عنها في الكتب واسألوا عنها، لأني أنا بحثت عنها وسألت عنها جماعة ممن قرأنا عليهم في الفقه، وهي مسألة نادرة. لماذا الحنابلة قالوا أكل لحم الجزور؟ هذه مسألة ذكرتها يمكن في هذه الدروس يعني قريبة العهد منكم، قالوا أكل لحم الجزور ولم يقولوا أكل لحم الإبل، لأن اسم الجزور يختص باللحم الذي يقطع، وهو كما عبر عنه الأخ ما يعرف بالهبر، فلما اختص باللحم الذي يقطع جعلوا له هذا الاسم ولم يجعلوا له اسم لحم الإبل، لأنهم لا يرون أن كل ما يكون من الإبل ناقضا إذا أكل، بل هم لا يرون أن الكبد والحالة والكرشة والعصب ما كان في معناها لا يكون ناقضا عندهم، وإنما يخصونها باللحم، فلما خصوها باللحم عبروا عنها بما يجزر ويقطع، فإن الرأس مثلا لا يجزر ولا يقطع ولذلك لا يكون ناقضا عند الحنابلة، فلو أن إنسان أكل رأس ناقة فإن ذلك لا يكون ناقضا. ثم قال ولا شرب لبنها وشرب مرق لحمها لأنه لا يسمى لحما، ومرادهم بالمرق المرق الخالص الذي لا يخالطه لحم، أما إذا خالطه لحم فإنه يرجع إلى الحكم السابق. ثم نقل كلام البهوتي رحمه الله تعالى في تعليل ذلك فقال لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص انتهى كلامه، أي فما زاد عن ذلك كبقية الأجزاء ككبد أو قلب أو شرب لبن أو مرق لحم فإن ذلك لا يندرج فيها. ثم ذكر النوع السادس وهو مس فرج آدمي سواء كان ذكر رجل أو قبل امرأة متصل لا منفصل لذهاب حرمته، أي ما لم يكن متصلا به، فإذا كان منفصلا عن الآدمي بائنا منه فإنه لا يكون ناقضا لذهاب حرمته بانفصاله. ثم قال أو أي وينقض مس حلقة نفس حلقة دبره أي الآدمي ولو كان الممسوس ميتا ولا فرق في ذلك بين نفسه وغيره، بيده متعلق بمس أي يكون المس باليد، ولو زائدة أي لو قدر أن لإنسان ثلاثة أيد إحداهما زائدة فمس للزائدة فإنها مندرجة بهذا الحكم. قال فلا ينقض المس بغيرها ولا بظفر أي بغير اليد ولا بظفر، لأن الظفر في حكم المنفصل فلا يكون له حكم المتصل، فإن الإنسان إذا شاء قلما أظافره فانفصلت عنه، فلما كانت في حكم المنفصل للمتصل لم يجعل لها الحكم سواء في المس. ثم قال ولا فرق بين باطن الكف وظاهرها وحرفها، والمراد بالحرف جانبها لأنه جزء منها أشبه باطنها، وأن يكون المس بلا حائل أي حاجز، فإن مسه من وراء حائل لم ينقض. ثم قال ولا ينقض مس الخصيتين لأنهما ليست في معنى الفرج والحديث مخصوص بذلك، ولا مس محل الفرج البائن، والمراد بالفرج البائن أي الفرج المقطوع، فإذا قطع الفرج وبقي محله فإذا مس أحد ذلك المحل لم يكن ذلك ناقضا، ولذلك قال الحنابلة ولا ينقض بائن ولا محله، أي لا ينقض فرج بائن كذكر ولا محله يعني محل ذلك الفرج كذكر قطع وبقي محله. ثم ذكر النوع السابع وهو لمس ذكر أو لمس أنثى بشرة الآخر لشهوة بلا حائل فيهما أي حاجز بينهما، ولو كان اللمس بعضو زائد لزائد كاليد أو الرجل أو الإصبع الزائدة كالأصلي، ولو كان الملموس ميتا أي اليد الزائدة أو الرجل الزائدة لها حكم الأصلي، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى وهي بنت سبع فأكثر، ولا ينقض لمس من لها أو له دون سبع، وهذا من الاستثناءات فيما ينقض مما سبق. فقال ولا ينقض لمس من لها أو له دون سبع، فمن دون سبع لا ينقض لمسه، ولا لمس أمرد وهو الشاب الذي طر شاربه ولم تظهر لحيته، ولا لمس امرأة لامرأة ولا لشهوة فيهن ولو لشهوة فيهن، ولا لمس سن أي ولو وجدت الشهوة في الصور الماضية، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك لأن الحكم مختص باليد، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة لأنه لا نص فيه، فما كان من كان ممسوسا إذا مس فرجه أو لمس بدنه فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، وإنما ينتقض وضوء الذي مس، وأما الممسوس فإنه لا ينتقض وضوء. ثم ذكر النوع الثامن وهو الردة عن الإسلام أي الخروج منه، وقد سبق أن ذكرت لكم اختلاف الحنابلة في عدها مفردة أو درجها فيما بعدها، وهي المسألة الثانية في الفصل إذ قال وكل ما أوجب غسلا كالتقاء الستانين وانتقال المني أوجب وضوءا، أي موجبات الغسل توجب الوضوء، وسيذكر المصنف في الفصل القادم موجبات الغسل. ثم قال غير موت، وهذه المسألة الثالثة، غير موت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء بل يسن الوضوء، وهذا استثناء من هذه القاعدة، فكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل فيغسل الميت ولا يوجب وضوءا بأن يوضأ بل يسن ذلك، ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ولا نقضى بكلام محرم كغيبة أو نميمة أو غيرها ولا بإزالة شعر وظهر ونحوهما، أي إذا أزال العبد شعره أو ظهره فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ لهذه الإزالة، وإنما يستحب له أن يغسل المحل الذي أزال منه الشعر أو الظهر مبالغة في التطهير. نعم أذن. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الخامسة من مسائل الفصل، وهي قوله ومن شك أي تردد، والشك خلاف اليقين، في طهارة بعد تيقن حدث أو شك في حدث بعد تيقن طهارة، ولو كان الشك في غير صلاة بنى على يقينه وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية، أي إذا تيقن عبد أنه على طهارة ثم شك في حدث أو تيقن أنه على حدث ثم شك في طهارة فإنه يبني على اليقين، أي على الأمر الأول، فإذا كان الأمر الأول هو الحدث بنى عليه فكان محدثا، وإذا كان الأمر الأول هو الطهارة بنى عليه فكان طاهرا، سواء كان في صلاة أو غيرها، وهذا معنى قول المصنف ولو كان الشك في غير صلاة، أي ورد عليه ذلك الشك في أثناء الصلاة أو خارجها فإنه يبني على اليقين. وهذه المسألة من جملة المسائل التي يشيرون إليها رحمهم الله تعالى بقولهم وهذا من الزوائد، ويريدون بالزوائد مسألة أتت في باب ليس بابا ولا محلا لها، فإن هذه المسألة هي قاعدة عامة، وعلى طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم هي ضابط مستقر يتعلق بأمر الطهارة لا يختص بباب من أبوابه، لكن لما كان المحل المناسب لها هو ها هنا جعل المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره في هذا المحل. وقد جمع الزركشي رحمه الله تعالى من الشافعية كتابا بالمسائل التي ترد عند فقهاء الشافعية في غير محلها سماه خبايا الزوايا، ولم يصنف أحد من الحنابلة بذلك، وهي كثيرة في تضاعيف كتبهم رحمهم الله تعالى، فإنهم قد يذكرون في أبواب الطهارة مسألة تتعلق بالأطعمة أو بغيرها من الأبواب الأخرى فيأتون بذكرها في هذا المحل، كتحلية المصاحب مثلا بالذهب، فإن هذه المسألة يتبادر إلى الذهن أنهم رحمهم الله تعالى يذكرونها إذا ذكروا أحكام اللباس، لكنهم ذكروها في باب الصلاة، فهذه المسألة من لم يعرف تصرف علماء المذهب في موضعها ربما غابت عنه، كما أنهم رحمهم الله تعالى لا يطردون على مقام واحد، بل منهم من يذكر المسألة هنا ومنهم من يذكر المسألة في مكان آخر. فلو تتبع امرؤ هذه المسائل عند الحنابلة في كتبهم المشهورة ورد هذه المسائل إلى مواضعها كان ذلك معينا على الوقوف على كلامهم رحمهم الله تعالى على هذه المسائل. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.